مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونبدأ بهذا العلم المبارك وهو أسباب النزول. وقد انتهينا في اللقاء السابق عن ذكر سبب نزول قوله عز من قائل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقلنا أنها نزلت في عبد الله بن سلول بعد أن أتى ابنه عبد الله بن عبد الله بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلب منه أن يأتي ليصلي على أبيه لما مات، فاستجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم لأنه لم يكن هناك نهي، وما احتج به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس فيه استدلال بقوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو علمت أني لو زدت على 70 لغفر الله له لفعلت أو لزدت. وبعد أن صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء النهي من الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. يقول: فما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أحد بعد هذه الآية. وهذا كما نقول دائما يدل على أن التشريع مر بمراحل، وأنه يجب على المسلم أن يأخذ بما استقر عليه التشريع. أما أنه يأخذ بأول التشريع ويترك آخره، هذا عياذا بالله كفر صريح. وعليه من يقول بمرحلية التشريع ينبغي أن يعيد النظر في أصوله وفي اعتقاده. لك أن تقول بمرحلية الدعوة، وهذا لا نزاع فيه. مرحلية الدعوة يعني أدعو مرحلة سرية أو مرحلة جهرية، أتكلم بما يترتب عليه مصلحة وأبتعد عما يترتب عليه مفسدة، هذا جائز. أما أننا نقول إن التشريع مر بمراحل معينة، وإذا وصلنا إلى مرحلة كما مما كان عليه الشرع نأخذ بأحكام المرحلة، ما قال بذلك أحد، لأن هذا من لوازمه أن يتم تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، وهذا عياذا بالله هو الكفر الصريح. نواصل إن شاء الله بقية مبحث أسباب النزول، ونتكلم اليوم عن قوله عز من قائل: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الآيات رقم 94 و95 و96 من سورة التوبة. نزلت هذه الآيات إخواني على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن رجع من غزوة تبوك، وهي الغزوة التي سماها ربنا عز وجل في القرآن ساعة العسرة. رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغزوة ودخل المسجد وبدأ يتوافد عليه الناس الذين تخلفوا عن الغزوة، وكان الذين تخلفوا عن الغزوة ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 أصناف. الصنف الأول من عذر الله عز وجل، من عذر الله عز وجل، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. أصحاب الأعذار بغض النظر عن نوعية العذر. الصنف الثاني من الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولم يخرجوا هم المنافقون، وكانوا 84 رجلا. يبقى الأول أصحاب الأعذار، القسم الثاني المنافقون وكانوا 84 رجلا. الصنف الثالث وهم 3 من الصحابة الأطهار، ليسوا من أهل النفاق وليسوا من أهل الأعذار، ولكنهم تخلفوا لشيء في نفوسهم، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. هذه هي أنواع الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. أول حاجة اللي هم أصحاب الأعذار، الصنف الثاني المنافقون وكانوا 84 رجلا. الصنف الثالث بعض الصحابة الأطهار ليسوا من أهل النفاق وليسوا من أهل الأعذار، ولكن قدر ربنا عز وجل أن يخطأوا ويتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير عذر، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. كعب بن مالك، هلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، هذه جملة الأصناف الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. بعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه المنافقون واعتذروا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل العلانية ووكل السرير إلى الله واستغفر له، وهذا الذي فعله مع كل المنافقين. طيب، بعد ذلك جاء كعب بن مالك، وكان قبل مجيء كعب بن مالك جاء صاحباه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. يعني اسمع بس تلخيص الحدث وبعد ذلك سأملي عليكم المكتوب. فلما جاء كعب بن مالك ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد مجيء المنافقين، يبقى أول شيء المنافقين هم الأول، كان الحاصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المنافقين الآتي: اعتذروا عن عدم الخروج وتعللوا بأعذار، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل العذر ووكل السرير إلى الله واستغفر له، وهذا هو أصل الشريعة إلى قيام الساعة، نعامل الناس بالظاهر. فمن أظهر لنا البدعة فهو مبتدع ضال، ولن يشفع له حسن نيته في إصلاح البلاد والعباد. أنت أتيت بأمور مبتدعة وخلفت النص والإجماع وخلفت النصوص فأنت مبتدع ضال، نيته بينك وبين ربك لا دخل لنا بها مطلقا. الصنف الثاني وهم كعب بن مالك وصاحبه، ولكن دلت الروايات على أن هلال بن أمية ومرارة بن الربيع أتيا النبي صلى الله عليه وسلم قبل مجيء كعب بن مالك. والذي حدث مع كعب بن مالك هو الذي حدث مع صاحبي هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. يقول كعب بن مالك: فلما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل، وعلمت أنني لن أنجو منه بشيء، فأجمعت صدقه. يقول: فلما دخلت المسجد ورآني تبسم تبسم المغضب وقال: تعالى. فبدأت أمشي إليه ثم قال لي: ما الذي خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرا؟ وهذا إخواني من الأدب العالي والتماس الأعذار، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسأل كعب عن التخلف وفي نفس السؤال قدم له العذر، يعني يلتمس له العذر بأي وسيلة مشروعة. ما الذي خلفك؟ كان يكفي هذا، هات أعذار. ألم تكن ابتعت ظهرك؟ يعني لم يكن عندك دابة تركبها. فاقترب كعب بن مالك وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا إخواني من الكلام الماتع الذي ينبغي على طالب العلم أن يستحضره في كل شؤونه. قال كعب بن مالك: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لاستطعت أن أخرج من بين يدي، لقد أوتيت جدلا. أوتيت جدلا اللي هي البراعة في الكلام والقدرة على التأثير على المخالف، لقد أوتيت جدلا. ثم استأنف كعب الحديث فقال: لئن حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه. لئن حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو عقب ذلك من الله عز وجل. ده كله بيتلخص في كلمتين: على طالب العلم أن ينظر إلى المآل ولا ينظر إلى الحال. بس دي مشكلتنا كلنا، انظر إلى المآل النهاية إيه، وإياك أن تغتر بالحال. وده اللي أيقنه كعب بن مالك، قال لك: طيب، من سأحدثه بحديث كذب وهو أتي جدل، وهي البراعة في القول والفصاحة في اللسان. طب وبعدين ايه النهاية؟ يعني سيرضى عنك النبي صلى الله عليه وسلم بس فترة محددة. الفترة محددة دي مش فرقة ولكن محددة وستزول، ويأتي بعد منها شر وغم ونكد. أين العقل؟ أين العقل؟ وهذا الذي ندندن حوله دائما. يا اخوان العبرة بالمآل، وحتى تصل إلى المآل وتسعد بالمآل الفترة الزمنية لابد أن يكون فيها كدر، لابد أن يكون فيها تعب، لابد أن يكون فيها تشغيب، لابد أن يكون فيها تطاول، لابد أن يكون فيها سفه من السفهاء، هذا كله وارد. ففي هذه الحالة صم أذنك واغفل عينيك وانظر إلى المآل. دل عمل كعب بن مالك وصاحبه. الفترة الزمنية قد إيه بين إصرار كعب بن مالك على الصدق وبين أن أتى الفرج من عند المولى عز وجل، وبين إصرار المنافقين على الكذب، وبين كشف أمرهم من الله عز وجل؟ الفترة الزمنية 50 يوم، ما فيش غير. يعني تمتع المنافقون 50 يوما وتعب كعب بن مالك وصاحبه 50 يوم. تبو العاقبة للمتقين. هو ده الذكاء بقى، هو ده الحرص، وهي ده الفطنة، أن الإنسان يتحمل التعب القليل في سبيل الراحة الأبدية. وهي دي الدنيا كلها، مهما طال العمر هي كلها دار نكد وتعب وألم. طيب والراحة الأبدية عند الله عز وجل، فكون أن الإنسان يشتري راحة مؤقتة براحة أبدية لا يوجد أغبى من هذا على وجه الأرض. وكذلك كون أن المبتدع يسري وراء سراب ليعني ليتقرب إلى الناس أو يتزلف إلى الناس، طبعا النتيجة الحتمية الآن عمت النظرة السيئة إلى كل صاحب هدي. صح؟ مش ده اللي حصل؟ طيب يبقى هم تزلفوا إلى الناس في بداية الأمر وأتوا على نصوص الشريعة وهدموها تقربا إلى السفهاء، إلى العصاة، إلى الشراذم، إلى الشواذ، وبدأوا يطفون عليهم الأوصاف التي لا يجوز أن تطلق إلا على صحابي، تزلفا وتقربا ومداهنة إليه. تب النتيجة ده لسه لم يمضي إلا سنتان أو أقل من ذلك وانقلبت الأمور، وأصبح العامة والسوق والدهماء ينظرون إلى الرجل صاحب الهدي نظرة مزرية، وبدأت الأيدي تمتد إضافة إلى اللسان من قبل. أين الذكاء وأين الفطنة من هؤلاء المبتدع الضلال الآثمون الباغون الشر للبلاد؟ يبقى المسلم الكيس الفطن ينظر دائما إلى المآل، إلى المآل يعني النهاية. عشان كده تجد مثلا عند العامة يقول لك من اللي يضحك في النهاية؟ نعم، ونقصد بالنهاية هنا بين يدي الله عز وجل. أما دنيا وترتع فيها وتتسوت فيها فترة من الزمن، هذا ليس له عندنا أي اعتبار، بل هي يعني سراب تتنعم فيه شيئا قليل. ده الكلام ده انت نعمت. الله يا اخواننا ليس كل ما يعلم يقال، ليس كل ما نعلمه من بعض اخواننا ومن بعض الكبار يقال، لان فيه بلايا. ما رأينا احدا قد باع دينه بدنيا وسعد في دنيا، ما رأيناه ابدا ولن يكون، لان هذا خلاف السنن الكونية. يبقى الشاهد ان كعب بن مالك بما تعلم وتربى وهذا الذي ننشده نظر الى المآل ولم ينظر الى الحال. المآل اللي هو مرضاة المولى عز وجل. طب الطريق صعب؟ نعم، ولكن بعده راحة وسعادة ليس لها نظير. يبقى انا اتحمل بعض المصاعب والمتاعب وبعض السفة من السفهاء، هذا امر هو يعني دلت عليه الادلة الشرعية، ومن تألم من ذلك واعصر الدنيا على الاخرة فلا يلومن الا نفسه. كعب بن مالك قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه. طب المنافقين ما يعرفوش الكلام ده؟ عارفين. امال ايه؟ ما هي هنا بقى، هنا الفرق بين صاحب البصيره والنظر الثاقب والعمق في التفكير وبين السطح الساذج، واخد بالك، الذي دايما يتكلم بالاماني ويوهم الناس ويكذب على الناس. سنفعل ونفعل ونفعل ونفعل. لعلكم تذكرون في بعد ما حدثت الغوائية والمعصية لرب البرية، وبدأت أجهزة الإعلام تأتي ببعض الأرقام للقوم الذين أخذوا هذه الأموال، أصبح كثير من المتكلمين يمنون الناس ستأتي الأموال وتوزع وينصيب كل شخص كذا وكذا وكذا وكذا. طيب فين بقى النظرة الثاقبة والعمق في التفكير؟ أين هم؟ أين ذهب؟ مع أنك تعلم علم يقين أن هذا كله هراء، ليس فيه من الصحة شيء، ولكن هذا المبتدع وغيره وجد أن هذه موجة من خلالها يتزلف ويتقرب إلى القوم فامتطاها، وما هي إلا لحظات، وسيقع فيندق عنقه إن لم يكن وقع واندق عنقه. قال كعب بن مالك: ولئن حدثتك حديث صدق، حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو عقب الله، من إن لأرجو عقب الله عز وجل، يعني أرجو الجزاء من الله سبحانه وتعالى. والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تغلفت عنك في هذه الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين حتى جمعتهم في هذه الغزوة. يبقى كعب بن مالك نظر إلى المآل، الجماعة المنافقين نظروا إلى الحال، خلاص ابدأ عيش واجري وتمتع واجلس على الكرسي وحصل من الأموال، وأصبحت الآمر الناهي. طب والعبرة؟ طب والعاقبة؟ طب والنهاية؟ على نفسها جنت براقش. انتبهوا، الله يبارك فيكم، إن لم نسقط الآيات على الواقع الذي نعيش فيه بلا تعسف وبلا ليل لأعماقها، كده ما تعلمناش حاجة، كده ما تعلمناش. كل الآيات بفضل الله عز وجل التي نتدارسها لا تخرج عن واقعنا قيد أنملة. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. وحدث واعتذر بعضه، ووصفه المبتدع بأنه من الشواذ، يعني شذ عنا، ليس له وزن ولا اعتبار، وإن كان هو معهم وما خرج عنهم إلا في جزئية لا تشفع له. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا. لما؟ لأن الأمور واضحة، ما تحتاج إلى اعتذار. ومن أجل هذا قرر أئمة أهل السنة وعلى رأسهم الإمام المبدل أبو عبد الله أحمد بن حنبل أن المبتدع إذا تاب من بدعته يضرب له سنة كاملة حتى يستبين أمره ونعلم أنه على الجادة. أما أنه بمجرد أن ينعق ببعض الكلام تحت تأثير قلة العطايا فهذا لا يستقيم. معايا مشايخ؟ هذا لا يستقيم. لما؟ لأنه سيعود. صدقك كذبك أو صدقك وهو كذوب، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الشاهد أن المنافقين مكثوا في المدينة 50 يوما يعيشون في رغد وفي بحبوحة وفي طمأنينة، والقوم لم يصدر منهم شيء. وكعب بن مالك صدق، ولكن كان لابد من التأديب ولابد من الزجر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلم أحد من الصحابة هؤلاء الثلاثة، وهو الهجر الشرعي الذي لما فقد استمرأ الناس البدعة واستمرأ الناس المعصية. المبتدع الذي يدعو إلى بدعته أو فعل البدعة أو سكت عمن فعله ولم ينكر عليه لابد أن يهجر ولا يكلم، وإذا ابتدأك بسلام لا ترد عليه. هكذا هو ديدن السلف. أما المداهنة بتحت مسمى تأليف القلوب، هذه شنشنة ما علمناها إلا من أخزم، لا وزن لها ولا قيمة ولا اعتبار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ألا يكلموا أحدا من الثلاث مهما كان الأمر، حتى أن كعب بن مالك رضي الله عنه أرضاه يقول: فتصورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي ومن أحب الناس إلي، فقلت له: السلام عليكم، فوالله ما رد علي السلام. هنا بقى تيجي الحذلقة الفقهية، كيف ده رد السلام واجب؟ دي حذلقة فقهية ما علمناها إلا من المفلسين، واخد بالك؟ لأن الذي أمر بذلك هو الذي أمر بذلك، وهذا عموم وهذا خصوص، والعموم لا يتعرض مع الخصوص بحال من الأحوال إلا من نكس الله عز وجل فطرته وأزال عقله. فكان لابد من الهجر والزجر لهؤلاء 50 يوم، اتحمل ازاي ما انت اخطأت، فلابد ان تتحمل العاقبة. طب تهجروني وهكذا؟ نعم، لانك ابتدعت في دين الله عز وجل ولا كرامة، اضللت كثيرا من الخلق خلفك، لانهم كانوا يحسنون بك الظن ويظنون انك على شيء واخطأوا في ذلك. فحينما تهجر لابد ان ترجع الى الجدة، ولابد أن نتيقن أو يغلب على الظن عندنا أنك أصبحت على الجادة. فهجره النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وهو صاحبه 50 يوما، ووصل الأمر إلى ذروته حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 10 أيام الأخيرة من 50، في 20 يوم من 50، أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم، أن يعتذروا نساءهم. لما؟ إمعانا في العقوبة حتى لا يعودوا لمثلها. يا أخوانا، النفس البشرية الذي خلقها جل وعلا أعلمنا أنها لا تستقيم إلا بترغيب وبترهيب، لن تستقيم على الجد النفس البشرية إلا بهذين الأمرين. فإذا عطلنا أحدهما وحملنا على الآخر لن تستقيم النفس البشرية. فإن حملنا على الترغيب فالنفس البشرية ستصل إلى مرحلة الإرجاء ولن تفعل شيء إلا النطق بالشهادتين، وإذا حملنا على جانب الترهيب ستصل النفس البشرية إلى مرحلة اليأس والقنوط، وكلا الأمرين مخالف، فلا بد من الترغيب ولا بد من الترهيب. فلما زجره النبي صلى الله عليه وسلم وقدر ربنا عز وجل في هذه الفترة الزمنية خلاص يكفي على هؤلاء القوم ما حدث بما أعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نزل الوحي بتوبة المولى عز وجل عليهم ذهب كعب بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقال كعب بن مالك: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وقرأ عليه الآيات: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبوا وضاقت عليهم أنفسهم، إلى آخر الآيات. طيب المنافقين خلاص انتهت بقى فترة البحبوحة لديكم، ولابد أن يكشف أمركم، ولابد أن تظهر حقيقتكم، ولكن الذي أظهر الحقيقة هنا الوحي. كذلك الواقع حينما يظهر حقائق القوم فلا بد أن يعول عليه ولا بد أن يؤخذ به. واعلموا بارك الله فيكم، ما لبس أحد قط عباءة الدين للدنيا إلا فضح وكشف أمره في الدنيا قبل الآخرة. أرفعه كويس أوي حتى نحذر، والتاريخ والأدلة تؤيد ذلك. هؤلاء المنافقون لبسوا العباءة وتمسحوا واعتذروا، قالوا: ما كنا نبغي إلا الخير، خلاص نقبل الظاهر. تبوا الحقيقة ستعلمون نزلت. وخد بالك أخي الفاضل، ممكن الفترة الزمنية الطول، يعني الله تبارك وتعالى لا يفعل شيء إلا لحكمة، ممكن يمهل للعاصي والمبتدع حتى يرتع ويصل إلى الذروة والسدة، كما أمهل ربنا عز وجل فرعون حتى ادعى الربوبية وأمهله وأعطاه، وكما قال عز من قائل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أخذه أليم شديد. ومن أجل هذا إياك أن يرق قلبك على مبتدع أو تتعامل معه بعواطفك، وإياك أن تنسى ما فعله من بدعة وتنظر لبعض الأشياء التي فعلها في غابر الزمان لما كان أراد أن يستهل ويعلم الناس بأمره. إياك، فدائما العبرة بالخواتيم. انتهى أمره إلى البدعة فهو مبتدع، تاب بينه وبين ربه. انتهى أمره إلى السنة فهو من أهل السنة كالإمام أبي الحسن الأشعري وغيره من علماء الكلام لما تابوا ورجعوا إلى الله. أما أنك تنسى ما أحدثه من بدعة وما زال مصرا عليه، وتبدأ تتعلق ببعض الكليمات الصلعاء التي قالها ما كان يبغي فيها إلا المداهنة وأن يعلم الناس بأمره، كده أنت ما تشوف بالك خالص، كده الأمور عندك مشكلة لابد من الإيضاح. يا أخوانا، مذهب أهل السنة والجماعة مع المبتدع على مر العصور والأزمان الهجر والزجر والردع. ورحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما يقول: وبعض المبتدعة ولم يسمي أشر على الإسلام من اليهود والنصارى. بعض المبتدعة أشر على الإسلام من اليهود والنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخونا: يعني هجر الصحابة مع أنهم عصاه وليسوا مبتدعة. نريد التوضيح والرد على هذه الشبهة. الله أكبر، أيهما أقبح في شرع الله، العاصي أم المبتدع؟ ردوا يا مشايخ. فإذا هجر العاصي فالمبتدع ها خبرية، دي ثوابت ما بنتكلمش فيها. العاصي هجرناه وفعلنا به وفعلنا، المبتدع من باب أول. طيب، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر الكفار واليهود. الله يبارك فيك، حينما نهجر المبتدع والعاصي من باب التأديب حتى يرجع إلى مكان، لأننا ما زلنا نحرص عليه، ومن حرصنا عليه أننا هجرنا وعبسنا في وجهه وألقى علينا السلام فلم نرد عليه. والله ما حملنا على هذا إلا النص الشرعي والحرص عليه. أما الكفر واليهود يلزمنا في إيه؟ ده مخلد في النار. ولما الأسوة والقدوة في حياة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من هجر نهجره ومن لم يهجر لا نهجره، فهو صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة والقدوة في كل شيء. طيب، نبدأ بقى نذكر النص الذي ورد في سبب نزول الآية. قال تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، أي المنافقون، قل لا تعتذروا. الآيات روى الشيخان من حديث كعب بن مالك في قصة تخلفه عن غزوة تبوك. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبت فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي: شر ما قال لأحد. قال تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليه. الآيات في هنا نكتة مهمة جدا أريد أن أشير إليها قبل أن تفوتنا، وأرجو أن تستوعبوها فهي في غاية الأهمية، وهي التي أشار إليها الحسن البصري لما رأى قوما من العصاة مسرفون على أنفسهم في المعاصي، فقال الحسن كلمته المشهورة: هانوا على الله فتركهم، ولو عزوا عليه لعصمهم. هانوا على الله فتركهم، ولو عزوا عليه لعصمهم. خدوا بالكم يا أخوانا، الله عز وجل لطيف بعباده سبحانه وتعالى، وجواد كريم، وسحاء الليل والنهار، يعطي على القليل الكثير. ولكن إذا أقبل العبد على ربه عز وجل بإيمان صادق وبنية صادقة وبعمل على قدر استطاعته، حاش أن يتخلى عنه ربه، بل يتولاه ربنا عز وجل في أحرج الأوقات وفي أشد اللحظات يكون معه. كيف هذا؟ كعب بن مالك بعد أن قال ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ومشي، كان رد النبي صلى الله عليه وسلم على كعب بن مالك قال: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. مناش كلام معك، لا استغفار ولا نقبل منك أي شيء، أنت صدقت الوحي اللي عندنا، قم حتى يقضي الله فيك. يقول كعب بن مالك: فقمت، فجاء خلف رجال من بني سلمة، فوالله ما زالوا يؤنبونني ويقولون لي: قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله لك، والله ما علمناك قد أذنبت ذنبا قبل هذا. إيه اللي انت عملته ده؟ انت سيرتك طيبة، ما علمناك فعلت ذنبا قبل هذا، والذنب مهما عظم قد كان يكفيك أن يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول كعب: فوالله ما زال يؤنبونني، انتبه، حتى كدت أن أرجع فأكذب نفسي. ركز أوي في اللحظة ديت، يعني هم عمالين يتكلموا له: إيه اللي انت عملته؟ طب ما الداعي ده؟ انت طول عمرك سيرتك كويسة، ما فعلتش إلا ذنب واحد، وسيدنا النبي يستغفر لك، إلى غير ذلك. قال: حتى كدت أن أرجع فأكذب نفسي. هرجع يقول له: لا يا رسول الله، لا ده أنا ما كانش معايا حاجة خالص، ما كان عندي شيء. شأن شأن من؟ شأن المنافقين. ولكن انظر بقى كيف تداركه المولى عز وجل. بتبقى يا أخوان لحظات أقل من الثانية، بيكون فيها مفترق طرق، إما هذا وإما هذا. فقذف الله عز وجل على لسان كعب أن يقول هذه الكلمة وهي خارج عن الموضوع خالص. فقال لبني سلمة وهم من رهته، قال لهم: هل لقي أحد مثل ما لقيت؟ كان ممكن ما تنقلش خالص، يعني هل في حد حصل له اللي حصل لنا؟ هل لقي أحد مثل ما لقيت؟ فكان من رد بني سلمة عليه قالوا: نعم، رجلان قالوا مثل ما قلت، وقيل لهم مثل ما قيل لك. يقول كعب بن مالك: فذكروا لي رجلين صالحين، اللي هو هلال بن أمية ومرار بن الربيع، فذكروا لي رجلين صالحين لي فيهما أسوة. وبدأ يرسل الحديث. يبقى الشاهد ايه؟ ان مجرد ان كعب بن مالك هم أن يكذب نفسه، وإن حدث سيكون شأنه شأن المنافقين، ولكن الله عز وجل تداركه برحمته في آخر لحظة. وده اللي احنا بندندن حواليه. احنا كلنا يا اخوانا معرضين للزلل، بل الأصل فينا الزلل، كل بني آدم خطاء. فاعمل ليوم إن أوشكت على زلة يتداركك الله برحمته ويعصمك من الزلل. ده اللي انا عاوزه، ده اللي انا عاوزه منكم ومني. اعمل ليوم تتعرض فيه لزلة يتداركك الله عز وجل بعصمته ويحول بينك وبين الزلة. كم من رجل يتعرض لزلة ويزل، وكم من رجل يتعرض لزلة ويحال بينه وبين الزلة. عايزين نفرق. طب ده وقع ليه وده استمر ليه؟ قال: له هو الكلام اللي احنا بنقوله انا وبعض اخواني الذين صدعوا بالحق، ها هذا الكلام على المبتدع جديد؟ لا والله، بل كنا نجلس نحن وهم سواء نتضارس هذا الكلام، وما خرج مني خرج من غيري بنفس الحروف وبنفس الألفاظ، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء. اعمل ليوم إن تعرضت لزلة يتداركك الله برحمته ويحول بينك وبين الزلة. قال الحسن: عزوا على الله فعصمه، ولما هانوا عليه تركه. المبتدع هانوا على الله. طب ديت ملهاش ضابط؟ يعني ما فيش ضابط معين كده يعني نحط النقط على الحروف؟ من دلوقتي بقول لك اعمل ليوم ان تعرضت فيه لزلة يتولاك الله ويحل بينك وبين الزلة. ما فيش. طب اعمل ايه؟ انا موافق، انا معاك، عاوز اعمل، بس اعمل ايه؟ امرين ما فيش غيره، ما لهمش ثالث، اخلاص ومتابعة، انتهى امرك. اخلاص للمولى عز وجل ومتابعة. المنافقين ما عندهم إلا المتابعة اللي هي في الظاهر، ومن أجل هذا عند المحك ولما تعرضوا للزلة هانوا على الله فتركوا. خلاص خبط بقى، اعتذر ما تعتذرش، هي يومين وسينكشف أمرك. طيب كعب بن مالك وصاحباه إخلاص ومتابعة، تربوا التربية الصحيحة الشرعية على الإخلاص وابتغاء الأجر من الله عز وجل والمتابعة، ما يريدون شيئا من أحد قط. الله يبارك فيكم، افطنوا لهذا الكلام وآمل أن يكون له حيز في التنفيذ في الواقع. أنت أعلنت شعارا ما ابتغيت بفعلك إلا وجه الله، هكذا نرفع جميعا هذا الشعار، صح يا شيخنا؟ كلنا بنشقشق بهذا الشعار، ما نبغي إلا وجه الله. هل فعلا من داخل نفسك أنت ما تبغي إلا وجه الله؟ ده عاوز سؤال، عاوز جواب، بس بصدق، ما تبغي إلا وجه الله؟ أيوة. فلما تأثرت بمدح المادحين وبذم القادحين؟ ليه؟ لما تمعر وجهك لما تطاول عليك سفير وتركت دعوتك؟ ما ممكن يتمعر وجهك وتزعل بمقتضى البشرية، ولكن يؤثر على دعوتك وتكف عن الصدع بالحق كده بالعامية يعني بدون زعل، ما ابتغيت وجه الله. وفرق بالاثنين، بين ان يتمعر وجهك وتغضب، ده بشر، وبين ان تكف عن الكلام والصدع بالحق لان قال لك الرد على المداخلة. فلما قال الرد على المداخلة وبدأ ينعق، قال لك بس مش عاوزين نتكلم، كفايه كده بقى، وغلفها بغلف الشريعه وقال لك درءا للمفسده. لا، رجع نفسك تاني، رجع نفسك تاني. ودايما يا اخوانا، وارجو ان تتسع صدوركم لهذا، دايما انا بركز قوي على جزئيه مراجعه النفس والنظر الى القلب، لان انا مهما اتيت من علم وانت كذلك، ومهما كانت العلاقة بيني وبينك قوية، لن أستطيع أن أصل إلى ما في قلبك وأنت كذلك. صعب جدا، صح يا خالد؟ اصحى، صعب جدا إن أنا أوصل للي في قلبك. فعشان كده بقول له خد بالك، رجع قلبك كويس، تبتغي وجه الله، خلاص اصدع بالحق، تكلموا فيك، ما دعهم ينعقون يا أخي، ما الذي يؤثر فيك وأنت ما تبتغي إلا وجه الله؟ ومن أجل هذا الله يجزاكم بالخير، دايما نقول ما قاله ربنا عز وجل: والعاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين. طيب في الدنيا ما هي، ما تشغلش بالك، ده لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فمن كرامتك عند الله حبسها عنك. اي والله، من كرامتك عند الله حبسها عنك، وبدليل أنه أعطاها لمن يجعلون له الولد وهم عنده أخس من الجعلان وأعطاهم إياه، فازاي العاقبة للمتقين. وليكن لنا الأسوة والقدوة في إمام الدنيا الإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل، انظر كيف تحمل وصدع بالحق، واخد بالك وصبر ليه؟ أصله فاهم ومتربي صح. قال لك أنا بنظر للمآل. للمآل إزاي؟ قال لك والله يستحيل أن يتخلى عنا ربنا عز وجل وسينصر دينه، وعندها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يبقى نخلص من ذلك، طالب العلم المسلم يقدم من الأعمال الصالحة والإخلاص والمتابعة لله عز وجل واللجوء والافتقار إلى الله، حتى إذا تعرض لزلل وأوشك على الزلل، أوشك خلاص، ربنا سبحانه وتعالى يقدر له الأسباب فيبتعد عن الزلة والمعصية بفضل الله عز وجل. انظر هل لقي أحد مثل ما لقيت؟ ما الذي حمله على هذه الكلمة؟ التاريخ بتاعه الماضي، إخلاص ومتابعة، واخد بالك. لذلك والله عز وجل له الفضل والمنة. لما وقعت الأحداث واتفقنا فيما بيننا ألا نتكلم حتى نتدارس الأمر فيما بيننا، أو نستعين بالله ونستفتي الأكابر من بلاد الحجاز، وإن خلاص لو المسألة مشكلة علينا، لو إنها مش مشكلة يعني نحن يومنها تنزلنا في الخطاب، قلنا ماشي أنت الأمر مشكل، أما عندنا أوضح من شمس النهار، كل هذا معاصي ولا يجوز وكبيرة وخروج عن معتقد أهل السنة والجماعة. أنت بماشي نوقف الكلام لحد ما نتدارس الأمر أو نستشير الأكابر. كان هذا الله عز وجل أعلم بحاله أول من نقض، وبدأ ينعق بما لا يدري، وبدأ يهرف بما لا يعلم، وقدر ربنا عز وجل، وكان ذلك في الكتاب مسطورا. انتبهوا مشايخ، انتبهوا، ممكن مسألة علمية بسيطة نستوعبها يكون فيها الخير كله، ويجعلها ربنا عز وجل سببا وتغنيك عن كل شيء. اي والله مسألة واحدة بس، ومن أعظمها ما أذكره لكم الآن بالأدلة الشرعية وبالواقع على مدار 37 سنة. فافطنوا لهذا، التزم، اخلص لله عز وجل، لا تنظر لشيء من حطام الدنيا، كله هيزول، وما قدره لك ربك سيأتيك. وبعد ذلك اسعى وخذ بالأسباب، فإن وقعت في شدة ثق تماما أن الله عز وجل لن يتخلى عنك. هانوا على الله فتركهم، عزوا عليه فعصمهم. واضح يا اخوانا الجزئيه دي؟ طيب، قال الامام ابن كثير رحمه الله، والكتاب ده لو كان عندكم ماشي، مش عندكم اكتبوه. قال ابن كثير عندكم في الكتاب ولا؟ طيب، اخبر تعالى عن المنافقين بانهم اذا رجعوا الى المدينه أنهم يعتذرون إليهم. أخبر تعالى عن المنافقين أنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليه، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، أي لن نصدقكم، قد نبأنا الله من أخباركم، أي قد أعلمنا الله أحوالكم، وسيرى الله عملكم، أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا. ظهرت ولا ما ظهرتش مشايخ؟ أعمال أهل البدع ظهرت ولا لا؟ طيب، ولسه ما نشوف نتيجة الدستور عشان نشوف الصبية المكفرتية هيعملوا ايه. ما هو الدستور قدمه ودعا الشعب إلى أن يقولوا نعم، وفيه الكفر الصريح. يا ترى بقى أقوال المكفرتية إيه؟ نحن نتربص به لنرى أقوالهم، فإن تكلموا بكلام أهل الحق فوالله هذا يسعدنا وتقر به أعيننا، وإن كان غير ذلك فهذا هو التلون. قال تعالى: وسيرى الله عملكم، أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، أي فيخبركم بأعمالكم خيرها وشرها ويجزيكم عليها ويجزيكم عليها. انت عارف يا اخي واحد ساعات من كثرة التفكير يعتريه شيء ما ينبغي، ولكن يصبر نفسه ان فيه اخر. اي والله في تطاول السفهاء وكثرة المبتدعة وعلو صوتهم ساعات بيعتري الانسان شيء من الضيق ما ينبغي، ولكن يصبر نفسه بان القيامة غدا وارض المحشر تجمعنا وعند الله تلتقي الخصوم. بس يقول ثم اخبر عنهم هاي الضمير عايد المين منافقين، انهم سيحلفون معتذرين لتعرضوا عنهم فلا تؤنبوهم. قال تعالى: فأعرضوا عنهم احتقارا لهم، إنهم رجس أي خبثاء، بواطنهم نجسة، ومأواهم في آخرتهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، أي من الآثام والخطايا. وأخبر أنهم وإن رضوا عنهم بحلفهم لهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أأمل الله يبارك فيكم ويحسن لنا ولكم الخاتمة أن تمعنوا النظر فيما أقول، لعل الله عز وجل ينفعني وإياكم به. وكلما كان المسلم وطالب العلم على استمرارية في اللجوء إلى الله حاشا أن يتخلى عنه ربه.